الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي أمد في أعمارنا جميعا، والذي هيأ لنا أن نلتقي مرة أخرى حول كتاب الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله، نتلو آياته ونتدبر آياته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعملون بهذه الآيات وبهذا العلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أخوة الأحبة، فها نحن نعود مرة أخرى لنواصل الحديث حول كتاب الله تبارك وتعالى وحول تفسيره وتدبر بعض معانيه. وانتهيت قبل السفر من سورة الطلاق في الجزء 28، جزء قد سمع، وبقيت لنا سورة واحدة وهي سورة التحريم، نستهلها بهذه الليلة المباركة. سورة التحريم، إخوة الأحبة، من السور المدنية، وقد اشتملت على مجموعة من التشريعات، خاصة التشريعات التي تحكم البيوتات الإسلامية، ففيها معاتبة لنبينا صلى الله عليه وسلم في أولها، ثم فيها أيضا بيان مخرج للنبي عليه الصلاة والسلام من يمين أقسم بها، وهذا المخرج لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما هو عام لسائر المسلمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفيه أيضا أن الله تبارك وتعالى إذا تظاهر أحد على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا ناوأ أحد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى سيكون في عونه، ويكون بعد الله تبارك وتعالى في عون نبيه جبريل والملائكة وصالح المؤمنين. وكذلك أيضا فيها وعيد شديد لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما تظاهرت عليه رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم، وبين ربنا تبارك وتعالى أنه إن تظاهر عليه، أو إن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يبدله أزواجا فسيبدله أزواجا خيرا من كنا إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق كنا. وبين صفات هؤلاء الزوجات: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكار. ثم عرجت بعد ذلك السورة على حث المؤمنين، وكأن في الأمر تلميح على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وبأن يقي الإنسان نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بعد ذلك بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح التي لا رجعة بعدها إلى الذنب مرة أخرى، فهي خالصة. توبة النصوح من أي شائبة خالصة لله تبارك وتعالى، يعزم فيها صاحبها على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. ثم ختم ربنا تبارك وتعالى السورة المباركة بضرب مثالين، وهذا أيضا فيه تنبيه وربط بين أول السورة وآخرها. فضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا للكافرين بامرأتي نوح ولوط، وضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا للمؤمنين بامرأة فرعون وبمريم ابنة عمران. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول بعون الله ومدده وتوفيقه في تفصيل هذه السورة بأن الله تبارك وتعالى استهل السورة المباركة بمعاتبة لطيفة شفافة فيها الرحمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. في سبب نزول هذه الآية وردت روايتان. الرواية الأولى تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه ويعدل، فلكل واحدة من أزواجه ليلة، فكانت النوبة على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فاستأذنت في الذهاب إلى بيت أبيها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا أم ولده إبراهيم وهي سريرة، بمعنى أمة مملوكة وليست بزوجة، وهي مارية القبطية، فدعاها فواطأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت حفصة وعلمت ما بذلك فتشاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنك أذنت لي أن أذهب إلى بيت أبي لأنك تريد ذلك وتريد أن تواطئ أمتك وتريد، وما كان ذلك إلا لهواني عليك إلى آخره. وهذا يدل على شيء، على أن أي بيت في الوجود حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من مشاكل، فإياكم أن تظنوا أن بيتا يخلو من المشاكل، مهما كان يعلوه الحب ومهما كان يعلوه العدل، فهل هناك أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزواجه؟ وهل هناك من هو أعدل من رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أزواجه؟ وهل هناك من هو أحسن عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرته بأزواجه؟ بالطبع الجواب في كل هذه الأسئلة أو على كل هذه الأسئلة بالنفي، لا. ومع ذلك لم يخلو بيت النبوة من مشاكل ومشاجرات، وهي الغيرة التي جبلها الله تبارك أو جبل ربنا تبارك وتعالى النساء عليها، فهي جبلة في المرأة. فلإرضائها قال: سأحرمه على نفسي. فقالت: كيف وقد أحلها الله لك؟ فأقسم بالله أنها علي حرام بالنسبة لماريا، وأسر لها، ولكن قال لها: اكتمي عني هذا، وأسر لها كما يروي الرازي وغيره في التفسير، وأسر لها بسر آخر، وهو حتى يرضيها أكثر بأن الخلافة ستكون من بعدي لأبي بكر ثم عمر. وطبيعة المرأة هي المرأة، قلما تجد امرأة تحتفظ بالسر، يعني يكون في صدرها السر مثل شوكة يشكها، لا يهدأ لها بالا إلا إذا أخرجت السر من نفسها. وهذه حفصة لم تبت عليها ليلة إلا أن طرقت الجدار الذي بينها وبين عائشة وأخبرتها بما أسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. فأنزل الله تبارك وتعالى معاتبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وما هو الشيء الذي أحله الله له؟ هو أن يطأ أمته وأن يطأ جاريته وملك يمينه. والإنسان أن يطأ من ملك اليمين ما يشاء من الأعم من العدد، ولكن ليس له أن يتزوج إلا بأربع من النسوة. فلما تحرم ما أحل الله لك؟ فهذا اجتهاد من النبي لإرضاء زوجته حفصة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك سلطة التحريم أو التحليل إلا بوحي من الله. إذن فمن باب أولى أيها الإخوة الأحبة، من باب أولى أن غيره لا يملك ذلك. إذن إياك أن تظن أن عالما مهما كانت درجته يملك أن يحرم شيئا أو يحل شيئا، وإنما الذي يملك سلطة التحريم والتحليل هو رب العالمين فحسب، ثم بعد ذلك نبيه بوحي من السماء. فإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه وحرم على نفسه شيئا وخالف بذلك أمر الله تبارك وتعالى، وهذه ليست مخالفة لأمر الله عز وجل، لأن هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم من قبل ومرارا بأن الخطأ يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، لأنه يجتهد بعيدا عن النص ويجتهد اجتهادا لمصلحة دعوته، ثم يأتي بعد ذلك النص ليصحح اجتهاده ويصوبه. لكن أن نقول أن النبي زل وأن النبي عصى، فهذا فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سلكه الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية، وقال زل ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حرم ما أحل الله. نقول لا، بل هو اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشقة على نفسه في التحريم، وفيه عدم توفيق في الاجتهاد، فصوبه ربنا تبارك وتعالى وصححه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية تقول في سبب نزول الآية، والرواية الأولى من ناحية السند أصح، لأنها موجودة في البخاري ومسلم، ولكن أن نسقطها على سبب النزول فهذا كما قال الحافظ ابن كثير وغيره فيه نظر. فنعم رواية صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويطيل الجلوس عند زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش زوجته، فتآمرت حفصة مع عائشة، فقالت حفصة رضي الله عنها: إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليك فقولي إن رائحتك رائحة المغافير، وأنا سأفعل ذلك. والمغافير نوع من الطعام رائحته كريهة ولكن طعمه حلو، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرب عند زينب إلا العسل. فلما دخل على حفصة قالت: رائحتك رائحة المغافير، ودخل على عائشة فقالت نفس الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن تشم منه رائحة كريهة، فحلف أن لا يأكل العسل، وقال: ما أكلت عندها إلا العسل. فقالت: بل رائحة المغافير. فأرادت أن تصحح يعني حفصة، قالت: لعل العسل اشتم رحيق المغافير، نبات المغافير، فأخرج ما امتص رحيقه. تعرف العسل السدر لما تجد فيه رائحة السدر، عسل الأعشاب تجد فيه رائحة الأعشاب، عسل البرسيم تجد فيه رائحة البرسيم، عسل زهرة البرتقال تجد فيه رائحة البرتقال. فقالت: أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل النحل قد امتص من رحيق المغافير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فحلف ألا يشرب العسل مرة أخرى عند زينب. فبذلك يكون قد حرم على نفسه ما أحله الله تبارك وتعالى له، ويبتغي من ذلك أن يرضي زوجاته. وهنا أمر يشير إليه صاحب الأضواء، أضواء البيان الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول هذه لفتة في الآيات إلى أن الاعتبارات الشخصية في التحريم والتحليل لا وزن لها في ميزان الدين، فما لا من أجل فلان أو من أجل زيد أو من أجل عمرو نداهن في سبيل ديننا أو نحرم حلالا أو نحل حراما، إنما ينبغي أن يكون الضابط في الحل والحرمة هو قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن ننظر إلى الاعتبارات الشخصية أبدا. ولذلك لما عاتبه رب قال تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، يعني غفر لك ذلك، فأنت إن فعلت ذلك وشققت على نفسك وحرمت على نفسك ما أحله الله عليك قد أخطأت، ولكن الله لك غفور ورحيم بك. العلماء كما قلت لكم يرجحون الرواية الأولى في سبب النزول، لأن مرضات الزوجة إنما تكون في اجتناب الجماع من غيرها أكثر من تحريم العسل على نفسه، فكونه يحرم على نفسه أن يطأ ماريا أنسب في سبب نزول الآية وأنسب في ابتغاء مرضات الزوجة. فتخيل معي أن زوجا لأكثر من واحدة ويقول خلاص اطمئني لن أقترب من فلانة، يطيب قلبها لذلك، لكن لو قال لها لن أشرب العسل عندها أو لن آكل اللحم عندها هذا ليس له تأثير كبير عندها. ولذلك العلماء يقولون الرواية الثانية أصح من الرواية الأولى، ولكن إسقاط الرواية الأولى على سبب النزول للآية أنسب وأوضح من الرواية الثانية. ولذلك قال الحافظ ابن كثير بعد سوقه للرواية الثانية قال وفي القول بأن سبب نزول الآية هذا الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لكن الخبر صحيح، فاحفظ ذلك جيدا. فجاء العتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه بقوله يا أيها النبي وانظر إلى محبة الله تبارك وتعالى ورفع شأن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا النداء يا أيها النبي، قلما تجد نداء في القرآن لأحد من رسل الله تبارك وتعالى بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي، إنما يا موسى يا إبراهيم يا نوح يا عيسى، ما جاء أبدا النداء يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يذكر دائما بأمرين بثلاث أمور، إما بالرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أو يذكر بالعبودية سبحان الذي أسرى بعابده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أما يا محمد هذه فلم ترد، وما ورد اسمه إلا لبيان شيء في القرآن، مثل كمثال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو ثالثة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ففي المنادى يا أيها النبي رفع لقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، فقدره مرفوع وشأنه عند ربه عظيم، وليس بالمغالاة في مدحه تدعي أنك ترفع من شأنه، فشأنه مرفوع عليه الصلاة والسلام، وإنما بالتزام حدود الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام حدود الأدب مع رب العالمين جل وعلا على أن رب العالمين هو الإله وهو السيد لهذا الكون، وأن محمدا هو عبد الله ورسوله اصطفاه ربه تبارك وتعالى على فترة من الرسل، هذا هو الأدب مع الله ومع رسوله. فإن نزعت صفة من الرب جل وعلا وألقيتها على محمد صلى الله عليه وسلم فما كنت موقرا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإن طلبت الغوث والمدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك ذلك لنفسه، وإن نسبت الغيب لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك ذلك لنفسه إلا بما شاءه الله تبارك وتعالى له، فتكون بذلك ما وقرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه الرجل وقال له شاء الله وشئت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ بل قل شاء الله وحده. وعلمنا أن نفصل في القول بثم، فتقول أتوكل على الله ثم عليك، لا تقول أتوكل على الله عليك وأنا أترك الأمر ده لله ولك، إنما قل أترك هذا الأمر لله ثم لك تتصرف فيه، فافصل بين الأمرين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لنبيه وللمؤمنين من بعده مخرجا إذا وقع منه يمين، فقال جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ونحن قلنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايتين أقسم، أقسم في المرة الأولى بألا يطأ ماريا، وأقسم في الرواية الثانية بألا يشرب العسل. ومن هنا يستنبط العلماء بأن الرجل لو قال لزوجته هي عليه حرام فقط ماذا عليه؟ قالوا عليه كفارة يمين فقط، طعام عشرة مساكين أو صدقة تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. غير أن بعض أهل العلم فصل في المسألة فقال إن قال إن زوجته عليه حرام ويقصد الطلاق يقع الطلاق، وإن قال إن زوجته عليه حرام ويقصد الظهار يقع الظهار، وإن قال إن زوجته عليه حرام فقط ولم يقصد الطلاق ولم يقصد الظهار فهو يمين يكفر بكفارة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ماريا قال هي علي حرام ولم يقل كأمي أو كظهر أمي، فالظهار أن يقول لزوجتي هي علي حرام كظهر أمه أو كأمه، هذا ظهار كفارته معروف. أما إن قال هي علي حرام وينوي بذلك الطلاق فالطلاق يقع، أما إن قال هي عليه حرام فقط فكفارة ذلك أو الخروج منه كفارة يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التحليل من أيمانكم، وإنما يكون ذلك بالآية التي في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة فيها تخيير. ثم بعد ذلك إذا عجزت عن تنفيذ واحدة من الثلاثة تحول الأمر إلى الصيام، فهذا أمر لابد أن تفهمه جيدا. بعض الناس من أول ما يحنث في يمينه يبدأ بالصيام، نقول لا، إن كنت تقدر على إطعام عشرة مساكين أو على كسوة عشرة مساكين أو على تحرير رقبة فلا يحل لك الصوم ككفارة لليمين إلا إن عجزت عن واحدة من الثلاثة، فلن يكفر يمينك إلا بواحدة من الثلاثة، إما إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، عتق فعبد. أما الذي لا يملك شيئا من هذه هو الذي يلجأ إلى الصيام، فالذي يملك واحدة من هذه ثم بعد ذلك يتركها ويلجأ إلى الصوم في تكفير اليمين فلم يكفر عن يمينه، وفي رقبته كفارة اليمين لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه تحلة اليمين. واليمين التي تكفر كما قلت لكم عندما تكلمنا عن الأيمان هي اليمين المنعقدة على شيء في المستقبل، أما اليمين على شيء مضى فلا تعد يمين منعقدة. يعني لو قال إنسان والله ما ذهبت إلى فلان، ما ذهبت، هذا فقط يستغفر الله سبحانه وتعالى. وهناك اليمين الغموس التي تقتطع بها الحقوق بأن يستشهد إنسان فيقسم اليمين بأني رأيت فلانا يفعل كذا وهو ما رآه، أو بأني ما رأيته يفعل كذا وهو يكون قد رآه، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها إلا بالتوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى وإرجاع الحق إلى أهله. هب أنه بيميني هذه ضيع الحق على أصحابه، فلكي يتوب إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يرجع مرة أخرى إلى المحكمة التي شهد فيها وتفتح القضية من جديد وتنظر من جديد ويأتي للشهادة من جديد، حتى لو كلفه ذلك أن يسجن، لأن من العقوبات الذي يضلل المحكمة فهو جان، فقد يؤدي الأمر إلى سجنه. فنقول إن سجن الله أصعب وأشد من سجن البشر، فإن سجنت في الدنيا لكي تعيد الحق إلى أصحابه خير لك من أن تسجن في نار جهنم، فاعلم ذلك جيدا. أما اليمين المنعقد على شيء مستقبل، والله سأفعل كذا ويعقد اليمين، وليس اليمين اللغو التي هي فلان جاي من بعيد يشبه فلان فيقول لك هذا علي، قل له والله ما هذا محمد ما بعلي، وبعدين يظهر لك انه علي، هذا لا يحتاج الامر منك لكفاره ولا غيره، الا انك تستغفر الله. وهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، وهذا الذي قال فيه جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، هذا لغو يمين يحلف على الشيء بظنه والله هذا كذا والله عمل كذا والله كذا والله ما انا شارب الشاي ياخذ والله ما انا شارب القهوه على طول يمين، هذه لا كفارة لها، ولكن الإثم الذي فيها فقط أنك تجعل الله عرضة ليمينك، لا ينبغي أن تجعل الله عرضة ليمينك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاك ناصركم جل وعلا. والمولى كما قلت لكم من الألفاظ في اللغة العربية التي تجمع بين الأضداد، فالمولى يأتي بمعنى السيد والمولى يأتي بمعنى الخادم، فنقول فلان مولى بني فلان يعني خادمهم أو عبدهم، ونقول فلان مولى القوم يعني سيدهم. والله مولاكم يعني ناصركم ومؤيدكم ومربيكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، عليم بما صدر منكم، حكيم في كل ما يقضيه عليكم. ونحن قلنا دائما في صفات الله تبارك وتعالى لا بد أن تفهمها بعيدا عن مماثلة صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. فحينما نقول الحكيم يعني هو ذو حكمة في ماذا؟ في أقواله جل وعلا، وفي أفعاله جل وعلا، وفي تقديره، فكلامه حكمة وأفعاله حكمة وأقداره حكمة جل وعلا. فقد يظهر لك الأمر على غير ما تشتهي فتظن أن الله قد ظلمك، فنقول لك لا والله إن تريست في الأمر لوجدت أن الله تبارك وتعالى اختار لك الخير. امرأة عندها بنات جميلات ثم تجد أن جارتها يتقدم الخطاب لبناتها وهن أقل جمالا من بناتها وأقل أدبا من بناتها وأقل علما من بناتها، فتظن أن سوء الأدب أو سوء الأخلاق هو الذي يجلب الأزواج، فتأمر بناتها بالتخلي عن الأدب والدين والالتزام، فتقول لا 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 المسألة أنت تتعنس جنبي، قومي يا بنت شيلي عنك الشيلة هذا والحجاب، اخرجي كده واصبغي شعرك وتحني واخرجي وكحل عينيك ودهن الأحمر ولزبك عشان يجي لك عريس بدري. هذه لم تنظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى وتقديره، لأن الذي يأتي إلى ابنتك وهي ملتزمة إنما يأتيها وهو شاب عفيف دين يخشى الله تبارك وتعالى فيريد منها التزامها، فستكون وديعتك عنده مصونة ومحفوظة. أما الذي يطرق الباب ليتزوج من فتاة فوضوية لعبية من بنات التليفونات والإنترنت، فهذا يعشق منها جسدها، فإن طالت المدة أو بعدت ظلمها وظلم نفسها. إذن فربنا تبارك وتعالى إن أخر تزويج ابنتك فلا تقنط ولا تيأس، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يدخر لها رجلا مناسبا تقر عينك به وتقر عين ابنتك به. أما أن تستعجل الأمر فتخرج عن حيز الالتزام والدين ببغية الوصول إلى ما تريد، فأنت لم تفهم حكمة الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم. ثم بعد ذلك يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أمرا كما ذكرت لكم في سبب النزول، قد يحدث حتى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من أزواجه على سر وتفشي سره، هذا وارد حتى في بيت النبوة. ولذلك أفضل لك أن تجعل صدرك مقبرة لسرك، اجعل صدرك مقبرة لسرك، فإن خرج سرك عن صدرك شاع وانتشر، حتى لأقرب الناس للزوجة. فكما يقول الرازي ائتمنها على سرين، على سر تحريمه لماريا وعلى سر إخباره بأن الأمر بعده في الخلافة أو بأن الخليفة أو الخلفاء سيكونون من بعده أبو بكر وعمر. ولذلك حتى لما قال ربنا تبارك وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أخبرت به ضرتها يعني وأظهره الله عليه، يعني إذا لم يظهره الله عليه ما كان سيعلمه، وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني جاء بحفصة قال لها حفصة أنا ذكرت لك كذا وعلمت أنك أخرجتيه ولم تحفظ السر. يقول العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بعض السر ولم يخبرها بأنها أفشت السر كله، قال وهذا من دأب الكريم لئلا يطيل العتاب، ويكفي أن يشير فقط إلى بعض خطأ من أمامه، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بأن عرفها بعض السر الذي أفشته وأعرض يعني غض الطرف عن بقية السر. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ طبعا راح الشك على من؟ إلى عائشة. قال بس هي تحب تتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام على حساب أنا، فتروح وأخذت السر وراحت أخبرته على حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنني لست بأمينة على سره. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير جل وعلا بوحي بواسطة جبريل. فجاء جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن امرأتك قالت كذا وكذا وكذا، الذي ائتمنته السر، أفشت السر الذي ائتمنتها عليه. ثم بعد ذلك جعل أمرا آخر جل وعلا، فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. انتبه لكلمة صغت، يعني مالت وزاغت عن الحق وبعدت عن الحق، حتى تقول العرب: أصغى الإناء إذا أماله. فهل تصلح هذه الجملة أن تكون جوابا لهذا الشرط: إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما؟ لا تصلح. إذن جواب الشرط هنا محذوف وتقدره بتقديرات كما قدره العلماء، يعني إن تتوبا إلى الله فقد وجب عليكما ذلك، أو إن تتوبا إلى الله فهو خير لكما، فقد صغت قلوبكما بيان لدافع التوبة، يعني فقد مالت قلوبكما عن الحق. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه وإن تتعاونا عليه فانظر فإن الله هو مولاه. مع أن يكفي هذا، وكفى بالله وكيلا، ويكفيك أن يكون ناصرك هو الله ومولاك هو الله، تكفي هذه. فماذا يفعل كيد حفصة مع عائشة أمام عون الله تبارك وتعالى للنبي؟ لا شيء. ولكن الله تبارك وتعالى بين أن الأمر في نصرة نبيه فوق ذلك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، وإن تظاهرا يعني عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. العلماء تكلموا في هذه المسألة وبينوا خبرا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن المقصود بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر كما في رواية الإمام مسلم، حتى إننا وجدنا عمر رضي الله عنه في كثير من الكلام الذي يجري على لسانه ينزل الوحي بتأييده. أشيع خبر دخل عمر بن الخطاب إلى المسجد فوجد الصحابة ينكتون الحصى على الأرض، وانت تعرف لما تكون قاعد ما تخط في الأرض وتمسك الحصى تقعد ترمي في الأرض إلا ما تكون مهموم ومشغول بأمر كبير. فسأل عن ذلك فعلم منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل أزواجه ويريد طلاقهن، فذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن رباح من خدام النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فدخل، فقال عمر بالنص: يا رسول الله، إن طلقتهن فإن الله معك وجبريل معك وأنا معك وأبو بكر معك. قال: فنزلت الآية تؤيد كلامي وتصدق كلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بعض العلماء كابن حيان في التفسير يقول: يحسن الوقف عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يكفي حتى لا يعطف بعد ذلك الضعيف المخلوق على القوي الخالق. فنقول: مولاه هو الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، بعد الله يكفي ولاية الله سبحانه وتعالى نصرته. وهذا رأي وجيه،
فإن الله هو مولاه، ويقف الكلام هنا. ثم يأتي بعد ذلك بالواو الاستئنافية، يعني يكون جبريل بعد ذلك مبتدأ، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة يكون الخبر ظهير، يعني معين له ومؤيد له، فلا يكون من باب العطف على الله تبارك وتعالى بأن نعطف جبريل وصالح المؤمنين والملائكة على الله تبارك وتعالى في نصرة نبيه، فيكفيه نصرة الله تبارك وتعالى. وهذا رأي جميل. وقال بعضهم لا، وإنما تكون النصرة المطلقة لله تبارك وتعالى، ويكونون هؤلاء كأسباب في إعانته بالكلمة وبغيرها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، على قول بأن من اتبعك معطوف على الله تبارك وتعالى. والقول الراجح في هذه الآية: حسبك الله والله حسب من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. إذن والملائكة بعد ذلك ظهير. قال العلماء أيضا: انظر لفتة جميلة، قال انظر، قال جل وعلا: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. إذن فذكر جبريل مرتين، مرة على الخصوص ومرة في وسط العموم في وسط الملائكة، ثم ذكر بين جبريل والملائكة صالح المؤمنين. هذا فيه لفتة بأن العبد الصالح له منزلة بأن يقرن مع الملائكة في النصرة والتأييد. فالصلاح هو الذي ساقهم إلى أن يذكروا في وسط الملائكة كعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول: صالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. عسى ربه إن طلقكن، وعسى هي للترجي، ولكن إن ذكرت في حق الله تبارك وتعالى فهي للتحقق وللوجوب. عسى ربه يعني وجب وحق على الله تبارك وتعالى وأوجب الله على نفسه إن طلقكن، إن قام النبي، وهذا وعيد شديد لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، عسى ربه إن طلقكن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق أزواجه، أوجب ربنا تبارك وتعالى على نفسه بأن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما صفاتهن؟ مسلمات مستسلمات لأمر الله تبارك وتعالى، مؤمنات مصدقات بالله وبرسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قانتات، والقنوت هو طول القيام لله رب العالمين والخضوع لله رب العالمين، عابدات، عبدنا ربهن حتى أصبحت العبادة صفة لهن، سائحات، والسياحة في دين الله وفي شرع الله معناها الصيام، يعني صائمات، أو يأتي لفظ السياحة السائحين أو هنا السائحات بالذين يمشون في أرض الله تبارك وتعالى للنظر والتفكر، ليس هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا يعيشون في الأرض فسادا ويشربون الخمور ويرتكبون الفواحش، إنما السياحة تأتي للسير في الأرض للتفكر في كون الله تبارك وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى آخر الآيات التي تأمر بالسير. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. وهنا العلماء يقولون: إذا كان الله تبارك وتعالى خص أهل الجنة بالبكارة، لم يطمثهن قبلهم من قبلهم إنس ولا جان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لجابر قال: هلا بكر فتداعبها وتداعبك. فأراد ربنا هنا أن يبين بأن في الزواج من الثيب أجر، وصبر، خاصة إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا إلا عائشة، وسائر الزوجات سيبات، إما قد طلقها زوجها وإما أن تكون قد مات عنها زوجها. وفي هذا لفت أيضا بأن الأمر فقط لا يقف عند البحث عن البكر في الزواج، وهذا نقول لشبابنا، وإنما قد تكون هناك ثيب من الثيبات تائبة طائعة، فلما ترفضها ولما تتركها، لما لا تساب فيها وتأخذ عليها أجرا في الزواج منها. هذه لفتة طيبة من لفتات القرآن العظيم بقوله جل وعلا ثيبات وأبكار، بل قدم الثيبات على الأبكار لجبر خاطرهن، وهو الرحيم الغفور جل وعلا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم.